بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فكان يغسل فرجه أولا، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يحفي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل رجليه بمحل آخر. والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا صفة الغسل الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، فكان أولا يغسل فرجه كما جاء في حديث ميمونة رضي الله عنها الذي رواه مسلم، كان عليه الصلاة ورواه البخاري أيضا، كان عليه الصلاة والسلام قالت ميمونة رضي الله عنها: أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة، فأفرغ على كفيه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فأخرجها فغسل فرجه بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلك دلكا شديدا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم فاض على رأسه الماء، وفي رواية ثلاث مرات، في رواية أنه خلل شعره عليه الصلاة والسلام بيده، ثم فاض الماء على سائر جسده، ثم تنحى عن مقام ذلك فأتيت بالمنديل فرده. هذا ملخص ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في غسل الجنابة. فتبين من هذا أن هذا هو غسل الجنابة، يبدأ أولا بغسل فرجه عن أثار المني ونحو ذلك، ثم بعد ذلك يغسل كفيه، بعد أن غسل الفرج يغسل كفيه يزيل الأذى الذي يعلق بيديه. ضرب بيده بشماله الأرض لأنه باشر بها فرجه عليه الصلاة والسلام، فضرب بها الأرض فدلك دلكا شديدا. هذا يعني يدل على أنه ينبغي أن يغسل يديه غسلا جيدا، ممن يضرب الأرض أو يغسل بما تيسر من صابون نحو ذلك، من أجل أن ينظف يديه تنظيفا تاما، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة. هذا السنة، أفضل أن يبدأ بأعضاء الوضوء فيتوضأ وضوءا كاملا، ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه. ورد في فاضة الماء أنه أفاض كفا على شقه الأيمن، وورد ملء كفيه في رواية ملء كفه ومن رواية ملء كفيه، أفاض على الشق الأيمن ثم الأيسر ثم الثالث على الوسط، وخلل الشعر. هذا يدل على أنه لا بد أن يصل الماء إلى البشرة، فلا بد من إيصال الماء إلى البشرة في الغسل، سواء كان الشعر كثيفا أو خفيفا، بخلاف الوضوء. الوضوء أسهل، يكفي تخليل الشعر الكثيف، أما الغسل فلا بد من إيصال الماء إلى البشرة ولو كان الشعر كثيفا. لذلك خلل أدخل يده في شعره من أجل أن يوصل الماء إلى البشرة. وقالت عائشة رضي الله عنها: حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء على سائر جسده. فلا بد من إيصال الماء، شعر الرأس، شعر اللحية ولو كان كثيفا لا بد من إدخال اليد تخليل الشعر. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أسماء بنت شكل رضي الله عنها لما سألته عن غسل الحيضة وجنابة، قال: تأخذ الماء وسدرتها فتفيض الماء على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها. هذا في غسل الحيض. في غسل الجنابة قال: تدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها. الشؤون قال هي عظام الرأس، حتى تبلغ عظام الرأس، ولا يكفي مجرد صب الماء بدون تخليل. في هذا الغسل الكامل توضأ وضوء كامل. ورد أنه عليه الصلاة والسلام توضأ وضوءا كاملا ثم أفاض الماء ثم غسل رجليه بعد ذلك. فيعني بعض العلماء استشكل غسل الرجلين بعد الانتهاء من الغسل مع أنها قد غسلت قبل ذلك في الوضوء، فقالوا هذا محمول على أنه كان في المكان طين أو تراب فاحتاج إلى أن يغسل رجليه للنظافة، وهذا قول مالك رحمه الله. وفي رواية من حديث ميمونة رضي الله عنه هو الذي في غسل الرجلين بعد الانتهاء، في رواية أنه توضأ وضوء للصلاة ما عدا رجليه، يعني معنى أن الرجلين ما غسلهما قبل فأخر غسلهما بعد الانتهاء من الغسل، يعني لما وصل الرأس توضأ، فلما وصل الرأس أفاض عليه الماء ما مسحه، ثم أفاض على جسده ثم غسل رجليه، أخر غسل الرجلين. فيتلخص من الروايات أنه إما أن يتوضأ وضوءا كاملا كامل، يغسل رأسه ويغسل رجليه، أو يمسح رأسه ثم يغسل رجليه كالوضوء للصلاة، ثم يفيض الماء، ثم بعد ذلك إن احتاج إلى غسل الرجلين غسلهما، وإن لم يحتاج فإنه لا حاجة لغسل الرجلين، يتوضأ كاملا ثم يفيض الماء على جسده ثم يخرج. وإما أن يؤخر غسل الرجلين، وإما أن يؤخر غسل الرجلين، وصل الرأس غسله ثم فاض الماء على جسده ثم غسل الرجلين، يعني وضوء كامل لكنه أخر غسل الرجلين بعد الانتهاء من الجسد. فهذا وارد وهذا وارد، يعني الحديث الصحيح فيها هذا وهذا، أنه توضأ وضوءا كاملا هذا المشهور في الروايات، وفي رواية عند البخاري في حديث ميمونة رضي الله عنه أنه توضأ إلا رجليه، هذا دليل على أنه كان أحيانا يؤخر غسل الرجلين فيغسلهما بعد الانتهاء من الغسل. فيقال كل هذا وارد، إن توضأ وضوءا كاملا ثم أفاض الماء فهذا السنة، وإن أخر الرجلين إلى بعد الانتهاء من الغسل هذا أيضا سنة، هذا وارد وهذا وارد، والأمر في هذا واسع. لكن لو توضأ وضوءا كاملا ثم أفاض الماء على جسده فهل يشرع غسل الرجلين؟ هذا محل نظر، الأقرب أنه لا يشرع إلا إذا كان هناك حاجة من طين ونحو ذلك، وإلا فقد غسل الرجلين مع الوضوء، ثم أيضا الماء سيصيبها أيضا مرة أخرى إذا غسل البدن، فلا حاجة أن يغسلهما بعد الانتهاء من الغسل. ثم أيضا السنة أن يغسل شقه الأيمن إذا غسل رأسه، شق رأسه الأيمن ثم الشق الأيسر، ثم إذا فاض الماء الأفضل أيضا أن يغسل شقه الأيمن، هذا السنة البدء باليمين لعمومات النصوص، وثم يغسل شقه الأيسر، يعني إذا تيسر أن يغسل شقه الأيمن يكون هذا أفضل، وإن غسل الجسد جميعا فلا بأس، لكن الأفضل أن يغسل شقه الأيمن. وقد جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت المرأة إذا اغتسلت من نساء النبي عليه الصلاة والسلام تغسل رأسها ثم الشق الأيمن ثم الشق الأيسر، وهذا أيضا يعني تدل عليه عمومات النصوص. فكان يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يحفي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك، يعني لابد يصل إلى البشرة، ثم يفيض الماء على سائر جسده والأفضل اليمين ثم اليسار، ثم يغسل رجليه بمحل آخر، والفرض من هذا غسل جميع البدن، غسل جميع البدن. هل يشترط أو يجب المضمضة والاستنشاق؟ هذا فيه خلاف بين العلم، والأقرب والله أعلم أنها لا تجب، لكن الأحبط بلا شك والأفضل إذا لم يتوضأ ألا يدع المضمضة والاستنشاق، ففي قول أهل العلم أنها واجبة، لا بد من المضمضة والاستنشاق، لكن ظواهر النصوص تدل على عدم الوجوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر به الذي أصابته الجنابة كما في حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما في صحيح البخاري، لما أصاب ذاك الرجل جنابة أعطاه ماء وقال أفرغه عليك فقط، ولم يقل توضأ أو تمضمض واستنشق، قال أفرغه عليك. وفي حديث أسماء بن شكل قال عليه الصلاة والسلام تأخذ ماء وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، فتحسن الطهور المراد به الاستنجاء، ثم تفيض على رأسها فتدلك دلكا شديدا حتى تبلغ شون رأسها ثم تفيض عليها الماء، ولم يذكر المضمضة والاستنشاق. وهكذا في حديث أم سلمة رضي الله عنها عند مسلم ما في ذكر المضمضة والاستنشاق، وهو ظاهر القرآن وإن كنتم جنبا فتطهروا، يعني أمر الله تعالى بالتطهر بشكل عام، فسره النبي عليه الصلاة والسلام بأمر لذلك الرجل بأن يفيض عليه الماء. على كل حال الأحوط والأفضل بلا شك ألا يدع المضمضة والاستنشاق، لكن لو اغتسل شخص وعمم بدنه كاملا ولم يتمضمض واستنشق فظاهر النصوص تدل على أن غسله صحيح وصلاته صحيحة. نعم.
باب التيمم، وهو النوع الثاني من الطهارة، وهو بدل عن الماء، إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله، فيقوم التراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث، ثم يقول بسم الله، ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة، يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه، فإن ضرب مرتين فلا بأس. قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة.
هذا متعلق، هذا الباب فيما يتعلق بالتيمم، والتيمم خاص بهذه الأمة كما سمعنا في الحديث. هذا من تيسير الله تبارك وتعالى لهذه الأمة من الحنيفية السمحة، والله سبحانه وتعالى أباح وشرع لهذه الأمة التيمم بالتراب إذا عدموا الماء أو عجزوا عن استعماله، وهذا خاص بهذه الأمة، هذا من فضل الله وكرمه جل وعلا. وهو النوع الثاني من الطهارة، النوع الأول استعمال الماء، النوع الثاني التيمم بالصعيد الطيب، وهو بدل عن الماء. هذا يفيد أنه لا يصح مع وجود الماء أو مع القدرة على استعماله، فلا يصح، لا يصح التيمم إلا عند فقد الماء، هذا واحد، أو عند العجز عن استعمال الماء ولو كان الماء موجودا. أما إذا كان الماء موجودا وكان قادر على استعماله فإن التيمم لا يشرع ولا يصح. إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه، أي عدم الماء، ولا بد من الطلب، إذا عدم الماء لا بد من الطلب، وسواء كان في الحضر أو في السفر، لكن الغالب أنه يفقد الماء في السفر، هذا الغالب، لكن لو قدر أنه فقده في الحضر فكذلك يشرع له التيمم ولو كان في الحضر. إذن السفر ليس شرطا في مشروعية التيمم، وإنما الشرط هو فقد الماء، لكن الغالب كما هو معلوم أن الإنسان لا يفقد الماء في الحضر، الغالب أن الفقد يكون في السفر، لكن لو قدر أن أهل قرية أو بلد انقطع عنهم الماء مثلا ولم يجدوه فلا مانع أن يتيمم، فالعذر أو السبب هو فقد الماء، ولذلك يشرع التيمم ولو سافر سفرا قصيرا، لا يشرع فيه القصر ولا رخص السفر، فإنه يجوز أن يتيمم. لو خرج الحطاب يحتطب ولو كان قريبا من البلد وليس السفر سفر قصر فلا مانع أن يتيمم. لذلك لو ذهب إنسان إلى حاجة وسيعود قريبا، ذهب إلى مزارعه ونحو ذلك وهو في الطريق جاءت الصلاة وليس عنده ماء فلا بأس أن يتيمم ولو لم يكن سفرا، يعني ما يجوز له القصر أنه ليس بسفر، لكن يجوز له أن يتيمم، لأن التيمم مشروع عند فقد الماء وليس بشرط أن يكون مسافرا أو خوف ضرر باستعماله. إذا خاف الضرر، المراد بالضرر هو إما ما يكون فيه تلف عضو، أو يكون فيه زيادة مرض، أو يكون فيه تأخر برء، أي ثلاثة أشياء، إما يخاف التلف في النفس أو العضو، أو يخاف زيادة المرض، أو يخاف تأخر الشفاء، هذا هو الضرر الذي يبيح التيمم. أما مجرد البرد والتألم بالبرد هذا ما يبيح التيمم، لأن الإنسان يعني هذا شيء معتاد، أنه إذا توضى في البرد، إذا كان في بر والبرد شديدا فإنه سيشعر بشيء من البرودة والألم المحتمل، هذا ما يبيح التيمم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، أشياء عند التكره، وإسباغ الوضوء على المكاره يعني في البرد، يكره الإنسان الماء أن يتوضأ بالماء البارد في شدة البرد، لكنه لابد أن يتوضأ ويصبر ويعظم أجره. إذن لا يكون عذرا إلا إذا حصل واحد من ثلاث: إما التلف في النفس أو العضو، أو زيادة المرض إذا توضأ أو اغتسل زاد مرضه، أو تأخر البر، يعني الجرح هذا يشفى في العادة في 7 أيام لكن لو جاءه الماء بقي 2 أو 3 أسابيع هذا عذر، فهنا يعدل إلى التيمم، سواء كان العجز عن استعماله في جميع الأعضاء أو كان العجز عن استعماله في بعض الأعضاء. لكن تقدم أنه إذا عجز عن بعض الأعضاء يمسح، إذا استطاع المسح مسح بدل الأول المسح، فإن عجز عن المسح فإنه ينتقل إلى التيمم، والصحيح أنه يكون بعد نهاية الوضوء كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: والفصل بين أعضاء الوضوء بتيمم بدعة. فالصواب أنه يكون بعد نهاية الوضوء، مرت معنا فيما سبق. فيقوم التراب مقام الماء، فيقوم التراب مقام الماء، هذه الكلمة الآن يفهم منها أنه يكون مطهرا، وهذه مسألة خلافية، بعض أهل العلم يرى أن التيمم لا يرفع الحدث، يقول التيمم مبيح وليس برافع، يعني يبيح الإنسان أن يصلي ولكنه لا يكون طاهرا، الحدث موجود لا يرفع الحدث، ولكنه يبيح للإنسان الصلاة وما يشترط أو يجب له الطهارة، هذا قول. والقول الثاني أنه رافع للحدث ولكنه رفع مؤقت حتى يجد الماء، والقول الثاني هو الصواب والذي تدل عليه ظواهر النصوص، كما في قوله تعالى لما ذكر التيمم قال سبحانه: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، ولكن يريد ليطهركم، هذا نص صريح لأن التيمم مطهر، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، فهذا نص لأن التيمم مطهر. ولحديث مشهور: جعلت الأرض طهورا ومسجدا، طهور نص عليه عليه الصلاة والسلام، فحديث أبي ذر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب طهور المسلم، طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجدت الماء أو إذا وجد الماء فليمسه بشرته، هذا صريح الآن بأنه مطهر إلى أن يجد الماء، إلى أن يجد الماء أو يستطيع على يقدر على استعماله حتى يزول العذر الفقد والعجز، وهذا هو الصواب أنه رافع. وإذا قلنا أنه رافع للحدث فإنه يكون كالماء، البدل له حكم المبدل، إذا تيمم يرتفع الحدث فيصلي ما شاء من نوافل وفرائض ولا ينتقض تيممه بخروج الوقت، لكن إذا قيل أنه رافع قالوا لا بد أن ينوي ما يريد، لو نوى لنافلة فإنه لا يستحل فريضة، هذا على القول بأنه مبيح، ولا يتيمم إلا بعد دخول الوقت، فالتيمم قبل دخول الوقت فإنه لا يصح، لأنه كيف يستبيح الصلاة قبل دخول الوقت، ويرون أيضا أنه ينتقض تيممه بخروج وقت الصلاة، فلا بد أن يتيمم لكل صلاة، وهذا كله مبني على هذا القول أو على ذاك القول الضعيف. والصواب كما تقدم أنه رافع بدلالة النصوص من الكتاب والسنة، وليس هناك دليل واضح على أنه مبيح وليس برافع، هذا هو الصواب. فمن تيمم ارتفع حدثه رفعا مؤقتا، لكن إذا حضر الماء رجع الحدث، وليس هناك مانع أن يرتفع الحدث رفعا مؤقتا، بحيث أنه إذا حضر الماء صار محدثا بطل تيممه ووجب عليه أن يتوضأ بالماء. فيقوم التراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث، نعم لابد أن ينوي رفع ما عليه من الأحداث، إذا كان عليه حدث أكبر لابد أن ينوي أنه يتيمم لرفع الجنابة، فلو تيمم للوضوء ناسي مثلا نسي عليه جنابة فتيمم لرفع الحدث الأصغر فإنه لا يرتفع الأكبر، وإن كان التيمم صفة واحدة لكن النية هنا تؤثر، يقال هنا الآن لابد أن تتيمم مرة أخرى لأنك تيممت لرفع الأصغر فلا يرتفع الأكبر، لابد أن تتيمم بنية رفع الأكبر، وإذا تيمم بنية رفع الأكبر ارتفع الحدثان مثل الغسل، فإذا اغتسل فإنه يرتفع الحدثان وإن لم يتوضأ، لو اغتسل الغسل الكامل عمم بدنه بالماء يجوز يصلي وإن لم يتوضأ، إذا ارتفع الأكبر ارتفع الأصغر ولا عكس. فهنا يقال إذا كان عليك جنابة لا بد أن تنوي رفع الجنابة، فإن نويت مجرد الوضوء يعني رفع الأصغر فإن الأكبر لا يرتفع، لا بد أن يتم مرة أخرى. ثم يقول بسم الله، هل يشرع تشرع التسمية عند التيمم؟ هذه مسألة خلافية، والأرجح أنه لا يشرع أو أنها لا تشرع. لماذا؟ لأنها لم ترد في شيء من الأحاديث التي فيها ذكر التيمم، فإنه في حديث عمار وهو من أصح الحديث في مشروع التيمم قال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا وضرب بيده الأرض، ولم يقل بسم الله. وصف النبي عليه الصلاة والسلام التيمم لعمار بالفعل، بينه بالفعل ولم ينقل أنه قال بسم الله، ولو سمى لنقل، فلما لم يسمي دل على أنه لا تشرع التسمية عند التيمم. والعبادات الأصل مبناه على التعبد وعدم القياس، فكيف نقيس التيمم على الوضوء؟ والنبي عليه الصلاة والسلام تيمم معلما عمارا رضي الله عنه ولم يسمي، ولو كانت تسمية مشروعة لفعلها عليه الصلاة والسلام. وثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام سلم عليه رجل فأتى الجدار فضرب الجدار بيديه ومسح وجهه وكفيه، ولم ينقل أنه سمى، ولو سمى لنقل، فلما لم ينقل دل على أنها ليست مشروعة. ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة، هذا هو الصواب أيضا الذي ورد في حديث عمار رضي الله عنه وهو في الصحيحين، وحديث أبي الجهين وهو أيضا في الصحيحين، لكن رواه مسلم معلقا والبخاري رواه موصولا. فهذه الحديث الصحيحة ليس فيها ذكر إلا ضربة واحدة فقط، هذا هو الصواب. وجاء في بعض الأحاديث الضربتين، لكن هذه الحديث فيها ضعف، وهذه الحديث صحيحة مقدمة عليها، فالصواب أنه يقتصر على ضربة واحدة. لكن من ضرب ضربتين أخذ من تلك الأحاديث فإنه لا يقال إن تيمم باطل، لأنه أتى بالواجب وزاد عليه، لكن يقال أن لا شك أن السنة والأصح في هذه المسألة أن يقتصر على ضربة واحدة فقط، يمسح بها جميع وجهه وجميع كفيه. المشهور من المذهب أنه يمسح الوجه بالأصابع ويمسح الكفين بالراحتين، يوزع المسح. لماذا؟ هل عليه دليل؟ الجواب لا، لأنه في حديث عمار ما فيه التفصيل، قال فضرب بيديه الأرض ومسح وجهه وكفيه، ما فيه التفصيل هذا. فمن أين أتى هذا القول؟ قالوا لأنه لو مسح وجهه بيديه لصار الغبار الذي في اليد مستعملا، لأنه استعمله في تطهير الوجه فلا يستعمله مرة أخرى، لأن القاعدة في المذهب أن الماء المستعمل في طهارة عضو لا يطهر عضوا آخر، يسمونه الماء المستعمل، وإن كان طاهرا لكنه غير مطهر. نقول هذه القاعدة أصلا ليس عليها دليل، ليس عليها دليل أن الماء المستعمل طاهر غير مطهر، ما عليه دليل أصلا. ثم نقول في هذه المسألة بالذات هذا القول خلاف الدليل، فحتى لو سلمنا أن الماء المستعمل لا يطهر نقول هنا بالذات ما نسلم، لأنه خلاف ظاهر الحديث. ولو أن النبي عليه الصلاة والسلام تقصد أنه يمسح الوجه بالأصابع ويمسح الكفين بالراحتين لنقل، لأن هذا من الدين ولا يمكن أن يهمله الراوي، فدل هذا على أنه ليس المشروع أنه مسح وجهه بيديه. الأصل أنه مسح وجهه، الظاهر النص أنه مسح وجهه بيديه كاملتين وكفيه، إذن هذا القول ضعيف، والصواب أنه يمسح وجهه بجميع الكفين باليدين كاملتين، وكذلك يمسح الراحة بالراحتين بالكفين. قال مؤلف رحمه الله إن ضرب مرتين فلا بأس، يعني بناء على تلك الحديث، لكنها ضعيفة كما تقدم، الحديث التي فيها ذكر الضربتين أحاديث ضعيفة، وإن قال بها بعض أهل العلم لكن حديث ضعيفة، فهذا القول ضعيف. لكن من أخذ به مقلدا لبعض أهل العلم فإنه لا يبطل تيممه. هذا الفرق بين يعني الأخذ بقول ضعيف أو بحديث ضعيف، وبين أن يفعل الإنسان شيئا لا أصل له. إذا جاءك شخص يستفتيك يقول والله أنا تيممت ضربتين، بناء على مذهبنا أو تقليد من يقلد من علمائهم، تقول ما مضى صحيح، ولكن فيما يستقبل تقتصر على مرة واحدة تفتيه بالصواب الذي تعلمه، ولكن لا تبطل عبادته التي فعلها على قول معتبر وقال به أحد من أهل العلم المعتبرين. فإذا ما مضى لا تبطله، ولكن ما يستقبل تفتيه لزاما على القول الصحيح، ولا تقول أنت مخير لأنك تعتقد أن هذا الحديث ضعيف فلا يسعك أن تفتي به، لكن تقول إذا فعلت فإن شاء الله ما مضى وفعلك صحيح ولا نأمرك بالإعادة لأنك فعلت على قول معتبر، وأما ما يستقبل فإنك تفتيه على القول الصحيح. قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء، وإن كنت أول الآية وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، هذه تدل على إيش؟ يفهم من الآية أنه لا بد من البحث عن الماء، لأنه لا يقال لمن لم يبحث لم يجد، ما يقال ما وجد إلا بعد البحث، فمفهوم الآية فمن الآية وجوب البحث عن الماء. لكن إذا كان يعرف في هذا المكان أنه لا ماء فلا حاجة للبحث، إذا بحث مثلا صلاة الظهر ولم يجد وجاءت صلاة العصر ولم يتغير شيء فلا حاجة للبحث لأنه يعلم الآن أنه ما في ماء. لكن أول صلاة تأتي عليه في هذا المكان وهو لا يتيقن عدم وجود الماء فإنه يجب عليه أن يبحث فيما حوله بدون حرج وبدون مشقة، فإن وجد وإلا تيمم، لكن لا يجوز أن يصلي مباشرة وهو لا يعلم هل في المكان ماء أم لا، لا بد أنه ينظر يشوف يمين يسار كذا، يمكن في بئر يمكن في بيت مثلا لبعض البدو يأخذ منهم ماء، يمكن في كذا يمكن كذا، فينظر فيما حوله بدون ما مشقة وحرج. أما الشيء البعيد يحتاج إلى عناء وتعب وجهد فإنه لا يلزمه لأنها رخصة، فيبحث فيما قرب عرفا ما لم يشق. فتيمم صعيدا طيبا أي طاهرا، اقصدوا تيمم اقصدوا صعيدا طيبا، والصعيد ما تصاعد على وجه الأرض، طيبا أي طاهرا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هل الآية تدل على الترتيب وجوب الترتيب وأنه لا بد الوجه ثم اليدين؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال أنه يجب الترتيب لظاهر الآية وحديث عمار فمسح وجهه ويديه، قالوا هذا يعني الأصل أنه يجب أن يرتب كما رتب الله تعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنه لما طاف صعد على الصفا قال أبدأ قرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به، فما قدمه الله فلا بد أن يقدم. والقول الثاني أنه لا يجب الترتيب وأنه لو مسح يديه قبل الوجه لأجزأ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل برواية عند البخاري قال فمسح وجه كفيه ثم وجهه، أن ورد رواية مسح وجهه وكفيه، مسح كفيه وجهه يعني، والواو قالوا لا تفيد الترتيب لا هكذا ولا هكذا، لكن في رواية في لفظ عند البخاري في الصحيح قال فمسح كفيه ثم وجهه، قال هذا صريح دليل صريح على عدم وجوب الترتيب، لكن أقل أحوال الترتيب أنه سنة ولا ينبغي الإخلال به. لكن لو أن شخصا عكس فإننا لا نستطيع أن نبطل تيممه مع وجود هذه الرواية الصحيحة التي رواها البخاري في الصحيح. منه هل اختلف فيها العلماء، هل المراد منه يعني هل هي لابتداء الغاية أو أنها تبعيضية؟ يحتمل منه أي امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه من الصعيد، يعني تبدأ ابتداء الغاية أن اليد منه جاءت من الصعيد ولا يشترط أن يكون فيه جزء من هذا الصعيد، هذا قول، وهذا يروى عن أبي حنيفة ومالك رحمهم الله. القول الثاني أن منه تبعيضية، امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه أي بجزء منه، وهذا مذهب أحمد والشافعي رحمهم الله. والمسألة خلافية، علماء الأئمة الأربعة قسموا إلى قسم، منهم من يرى أن من لابتداء الغاية وعليه فلا يشترط الغبار للصعيد وأنه يكفي أي صعيد ما تصعد على وجه الأرض، ومذهب الشافعي وأحمد أن من تبعيضية فلا بد من غبار يعلق باليد. على كلها مسألة خلافية مشهورة. ومما يرجح أنه لا بد أن يتيمم بتراب له غبار يعلق باليد حديث حذيفة رضي الله عنه الذي رواه مسلم قال عليه الصلاة والسلام: فضلنا على الأنبياء بثلاث، ومنها قال: وجعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها لنا طهورا. الثالثة قال: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. قالوا التربة، قالوا تربتها يعني التراب الذي له غبار، قال تراب رمل، التراب هو الذي له غبار، والرمل هو الأحمر الذي ليس له غبار. فبعض العلماء يرى أنه يجوز أن يتيمم على أي شيء، سواء رمل كان رملا أو صخرا أو أي شيء كان، أو رمل رطب ليس فيه غبار أبدا ندي. قالوا لا يشترط الغبار، والصعيد هو ما تصاعد على وجه الأرض، فيجوز أن يتيمم على كل أي شيء. ويؤيد هذا أن الصحابة كان النبي عليه الصلاة والسلام يسافر مع أصحابه الأسفار الطويلة كما في سفرة تبوك، ولم ينقل أنه كان يحملون التراب، وهم يمرون على أنواع من الأرض بعضها رمل أحمر ليس له تراب، ولم ينقل أنهم حملوا التراب. هذا يدل على الأمر واسع. لكن الراجح في هذا والخلاصة أن يقال إنه إذا وجد التراب فلا يعدل عنه، إذا كان التراب موجودا له الغبار فإنه لا يجوز أن يعدل عنه، عنده تراب هنا وعنده حصى هناك أو رمل مبلول ندي، نقول له ما دام التراب موجودا فلا تعدل عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص عليه في حديث حذيفة: جعلت تربتها لنا طهورا. وأما إذا لم يوجد التراب فلا بأس أن تتيمم على أي شيء من جنس الأرض، أما ما ليس من جنس الأرض فلا يجوز التيمم عليه، لابد أن يكون من جنس الأرض، إما تراب أو رمل أو حصى أو نحو ذلك. أما إذا كان الأرض عليها نبات لا يجوز أن يتيمم على النبات مثلا، أو على الفرش أو على الجدران المدهونة بالبوية، لأن هذه ليست من جنس الأرض، هذه معالجة بالنار وفيها مواد معروفة غير ما تصاعد على وجه الأرض. إذن هذا الخلاصة في هذه المسألة، أنه إذا وجد التراب الذي له غبار أنه يلزمه أن يتيمم منه، لحديث حذيفة ولقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، لأن من تحتمل أن تكون تبعيضية، وهذا هو الأقرب هو الظاهر. ولذا فإنه لابد أن يتيمم بالتراب الذي له غبار، فإن لم يجد فالأمر واسع، يتيمم بما يتيسر. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسة لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر جعلت الأرض مسجدا وطهورا. هذا يدل على أن هذه السنة أو هذه الشعيرة أنها خاصة بهذه الأمة، وهذا من التيسير، هذا من اليسر والسهولة. وكان الأنبياء من قبل النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي أحدهم إلا في محرابه، الأماكن المعدة للصلاة من الكنائس والبيع ونحو ذلك، ولا يصلي حتى يرجع، يعني يجمع الصلوات يوم يومين ثلاثة خمسة عشرة في الطريق في البر، ما يصلي، يؤخر الصلوات، وإذا وصل إلى المعبد إلى مكان العبادة قضى تلك الصلوات. ولا شك أن هذا فيه مشقة وحرج، فالله تعالى وضع الأصار والأغلال عن هذه الأمة فشرع لهم وأباح لهم جل وعلا أن يصلوا في أي مكان طاهر، في أي مكان يصلي حيثما أدركته الصلاة عليه الصلاة والسلام، ويتيمم إذا لم يجد الماء. من عليه حدث أصغر، نعم هذا هيك تفضل.
ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت ولا يمس المصحف. ويزيد من عليه حدث أكبر أنه لا يقرأ شيئا من القرآن ولا يلبث في المسجد بلا وضوء. وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم ولا يحل وطؤها ولا طلاقها.
يعني هذا الآن هذه الأشياء التي تحرم على المحدث حدثا أصغر أو أكبر. أما الأصغر قال لا يصلي، هذا واضح أنه يصلي، ولا حديث مرت معنا: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. والحديث الثاني: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا بالإجماع، بإجماع أهل العلم. ولا يطوف بالبيت هذا قول الجمهور، جمهور أهل العلم على أنه لا يصح الطواف إلا بالوضوء، منهم من يجعله شرطا ومنهم من يجعله واجبا، وفرق بين الأمرين. إذا جعلناه شرطا معناه أنه ما يصح الطواف، من طاف محدثا فطوافه باطل، وإذا جعلناه واجبا فإنه يصح الطواف ولكن يجبره بدم، لأنه ترك واجبا فيجبره بدم. ومنه فيه قول، وإن كان قال به بعض أهل العلم، فيه قول بأنه سنة وليس بواجب، وهو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما الجمهور استدل بحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام فيما روى عنه قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير. هذا يروى مرفوعا ويروى موقوفا على ابن عباس رضي الله عنه من قوله، وكلام العلم فيه معروف مشهور، منهم من يرى أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يقول أنه لا صح مرفوعا وإنما هو من كلام ابن عباس رضي الله عنهما. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح أنه موقوف وأنه من كلام ابن عباس رضي الله عنهما، وأن الذي رفعه عطاء وفيه مقال، والروايات الصحيحة الثابتة يعني أصح الروايات أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. وقال أيضا من جهة اللفظ، من تأمل اللفظ يترجح له أنه موقوف ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن اللفظ فيه يعني شيء من النظر. الصلاة بالبيت طواف إلا أنكم تتكلمون فيه، يعني ما استثنى إلا شيء واحد هو الكلام، مع أنك إذا تأملت الطواف وقارنت بينه وبين الصلاة تجد فروقا كثيرة، وأن الاختلاف بين الطواف والصلاة أكثر من الاتفاق. فمثلا الطواف لا يشترط له استقبال البيت، كعبة تكون عن يسار الطائف، الطواف فيه مشي حركة، والصلاة ما فيها، ما فيه استقبال قبلة وفيه مشي وحركة، وليس فيه ولا يشترط له قراءة الفاتحة، والصلاة شرط فيها، من صلى صلاة لا صلاة لم يقرأ فاتحة الكتاب. الطواف ليس فيه ركوع، ليس فيه سجود، وليس فيه جميع ما يشرع في الصلاة من تشهد إلى غير ذلك، فأين الشبه؟ ما في شبه. أكثر الأحكام تختلف بين الطواف وبين الصلاة، فكيف يقال أن الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون، ما يستثنى الكلام؟ لا، بالعكس، يقال الذي يختلف الاختلاف بين الصلاة والطواف أكثر من الاتفاق. لماذا يتفق؟ يتفق أنه في الطواف يكون في المسجد، والصلاة لا يشترط أن تكون في المسجد، يعني الطواف مربوط بالكعبة والصلاة في أي مكان. وسمعنا الفروق التي بينهما، قالوا فهذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن يعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام فصل، كلام وحي لا يكون فيه يعني عليه ملاحظات وفيه خلل، فهذا ما يرجح أنه موقوف. وإذا لم يعني يثبت هذا الحديث مرفوعا فليس هناك حديث البتة يدل على وجوب أو مشروع أو شرطية الوضوء الطهارة عموما للطواف، يعني ما في إلا هذا الدليل فقط. لكن ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الطواف توضأ، قالوا هذا فعل مجرد يدل على الاستحباب ولا يقوى على الوجوب، أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب إنما يدل على الاستحباب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه قد طاف مع النبي صلى الله عليه وسلم خلائق لا تحصى في حجة الوداع، ولم يأمرهم أمرا عاما، مع أنه كان فيهم حديث العهد بالإسلام والجاهل وكذا، فلو كان هذا شرطا لبينه كما بينه في الصلاة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، الصلاة مفتاحها مفتاح والطهور، مفتاح والطهور وتحريم التكبير وتحريم التسليم. عدة أحاديث صريحة صحيحة واضحة في ذكر شرطية الطهارة للصلاة. لكن بالنسبة للطواف أين الأدلة؟ ما في أدلة. ثم أن الطواف يختلف عن الصلاة، الطواف قد يطول كما في الحج والزحام والمواسم، قد يبقى الإنسان ساعة ويطوف مع المشي والحركة والزحام، فكثيرا ما يحصل الحدث لا سيما من كبار السن والضعفة، فيشق عليه أنه كل ما أحدث ذهب وتوضى ورجع، بعض العلماء يقول يبدأ من جديد، بعضهم يقول يكمل، فهذا فيه حرج ومشقة. لكن على كل حال يقال يعني معرفة الخلاف شيء، كون الإنسان يرجح هذا ويقول لا يشترط الطهارة شيء آخر، لا يقال نستفيد من هذا القول وإن لم نجزم به، لكن يخفف المسألة، نقول للناس تطهروا واحرص لا تطوف إلا على طهارة، لكن لو انتقض وضوءه في الشوط السابع أو مثلا شك يعني يغلب على انتقض الوضوء لكن ما جزم 100% جاء يستفيد، نقول الحمد لله الأمر سهل، قال والله أنا احتجت في الطوف الشوط السابع وصعب علي أني أذهب وأتوضأ وأعود شدة الزحام وقد ذهبت وانتهت العمرة وانتهى الحج، أقول الحمد لله طوافك إن شاء الله صحيح. فإذا وقع الشيء واستفتاك أحد تقول الحمد لله إن شاء الله الأمر في ساعة، وفي قول معتبر لأهل العلم أنه ليس بشرط وليس هناك دليل واضح صحيح تماما يدل على أنه شرط، فتسهل فيما مضى، لكن فيما يستقبل لا تقول للناس والله ترى الطواف ليس بشرط والطهارة ليس بشرط الطواف، الإنسان يخير يطوف متوضئ أو يطوف محدث الأمر سيان وكذا، لا تعظم أمر الطهارة وتحث عليه تأمر به ولا تتهاون، لكن إذا وقع وجاءك شخص هذه امرأة وهذا كبير في السن وهذا كذا وقال طفت وسافرت وكذا وكذا في أشياء مضت، نقول الحمد لله الأمر في ساعة والمثل ليست إجماعا وليس هناك دليل صحيح تماما ليس سالما من الانتقاد والتضعيف يعني يجب المصير إليه وعدم مخالفته، فهذا يعني يسهل المسألة بعض الشيء. ولا يمس المصحف هذا في خلاف، لكن الأئمة الأربعة على أنه لا يجوز مس المصحف للمحدث إلا من وراء حال، لحديث عمرو بن حزم رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام ولا يمس القرآن إلا طاهر، والحديث جاء مرسلا لكن له شواهد كثيرة يتقوى بها، فهو صحيح لغيره وتلقاه أهل العلم بالقبول، فهو الدليل في هذه المسألة وأنه يحرم على المحدث مس المصحف بدون حائل. ويزيد من عليه حدث أكبر أنه لا يقرأ شيء من القرآن، هذا أيضا الجمهور على هذا وأن المحدث حدثا أكبر لا يقرأ القرآن، في قول بعض العلم أنه يجوز لو يقرأ القرآن، لكن الصواب وقول الجمهور لحديث علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، والحديث فيه ضعف لكن له شواهد يتقوى بها، هذا هو الأصل في منع الجنب من قراءة القرآن حديث علي هذا، وإن كان في شيء من الضعف لكن له متابعات يتقوى بها، وثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كابن مسعود وعمر رضي الله عنهم أن الجنب لا يقرأ شيء من القرآن، فهذا قول الجمهور وهو الأحوط. ولا يلبث في المسجد بلا وضوء لما رواه أبو داود في السنن وصححه الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، فهذا دليل على أن الجنب لا يجوز له أن يبقى في المسجد، لكن إذا توضأ فالأمر سهل، الوضوء يخفف الجنابة، وقد روى سعيد المنصور في سننه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا توضأوا يمكثون في المسجد وهم جنب، هذا من فعل الصحابة رضي الله عنهم، ولا يمكن الصحابة يفعلون هذا الشيء بهذه الكثرة ويكون شائعا بينهم إلا وهو جائز، ولا يظن الصحابة أنهم يفعلون هذا وهو محرم، فيقال إن الجنب لا يجوز أن يبقى في المسجد، وإذا أجنب في المسجد كان نائما واحتلم واستيقظ وعلم أنه على جنابة وجب عليه الخروج، لكن إذا توضأ فإن الجنابة تخف ولا بأس أن يمكث بعد الوضوء. قال وتزيد الحائض النفساء أنها لا تصوم، حديث عائشة رضي الله عنها قيل يا رسول الله ما بال، قالت رضي الله كان يصيبنا ذلك أي الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصلاة ولا نؤمر بقضاء الصوم، فالصحيحين قال عليه الصلاة والسلام وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من إحداكن، قالت امرأة يا رسول الله وما نقصان العقل والدين، قال ليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم، فلا يجوز لها أن تصوم وأيضا لا تصلي ولا يحل وطئها، كما في قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، صلى والسلام أنكر على ابن عمر رضي الله عنه لما طلق امرأته وهي حائض، لكن الصواب الذي عليه جمهور العلم أنه يقع مع التحريم يحرم، لكن الصواب أنه إذا طلق وهي حائض أنه يقع ويؤمر بمراجعتها
باب الحيض. والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره، إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة، فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها، فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها، فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة 6 أيام أو 7.
يعني باب الحيض في الحقيقة أنه من أسهل الأبواب، ولكن يعني العلماء الفقهاء رحمهم الله وعافى الله عنا وعنهم صعبوا هذا الباب وطولوه واشترطوا شروطا وذكروا أشياء ما لها أصل. وإلا لو تتبعت الأحاديث، الآية معروفة في القرآن والأحاديث، لو تتبعت وجدتها 5 أو 6 والأمر سهل وواضح ولا فيه كثير إشكالات، لكن العلماء قعدوا قواعد وذكروا أشياء واشترطوا شروطا وطولوا الباب وصعبوا حتى صار من أصعب الأبواب في الفقه. واذهب إلى المجموع اقرأ كتاب الحيض تجد أنه يعني مسائل وتطويل وتفريع وأشياء ما لها أصل لا من القرآن ولا من السنة، وإنما اجتهادات علماء واصطلحوا عليها وجعلوها شروطا وتفصيلات وأشياء ما عليها دليل. فإذا ترك الإنسان هذه الأقوال التي ليس عليها دليل وفيها صعوبة وفيها شدة وليس لها أصل في الكتاب والسنة يسهل باب الحيض، كن واضحا ما في إشكال. فالمؤلف هنا اختصره بهذه الأسطر المعدودة لأنه لا يرى تلك الشروط والقواعد التي يذكرها كثير من الفقهاء، لأن خلاف الدليل مع ما فيها من التطويل والتشديد والتعقيد ليس عليها دليل. فالحمد لله ديننا يسر وسهل وواضح. فهذا يقول الأصل، قل المؤلف رحمه الله الأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض، هذه فائدة كبيرة جدا، تمسك بهذا الأصل ومبني على الآية. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، ما ذكر الله تعالى له زمنا أن الحيض لازم يكون 7 أيام ولا 10 أيام ولا يكون كذا وكذا، قل هو أذى، ربط الحكم بوجود الدم، أذى دم نجس وله رائحة كريهة فهو أذى، أذى دم سيء دم نجس وخبيث فالحكم مربوط به. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فاعتزل النساء في المحيض في الزمن والمكان، زمن الحيض والمكان. إذن ما في شروط في الآية، ما قال أن المحيض هو الذي يأتي بعد 9 وينقطع بعد 40 أو 50 وهو الذي لازم يتكرر 3 مرات أول ما يأتي ولا بد أن لا يتجاوز مثلا 10 أيام ولا 15 يوم ولا كذا ولا كذا أقل وأكثر. الآية ما فيها ذكر شيء من الشروط أبدا، سهلة يسألك يقول هو أذى، يعني إذا وجد الدم أينما وجد الدم وجد الحكم، لأن الله تعالى ربط الحكم بوجود الأذى وانتهى الأمر. فمن ادعى أن الحيض لا بد أن يتكرر 3 مرات أول ما يأتي، يقول ما هو الدليل؟ يقول أول ما يأتي الدم، المرأة أول ما يأتيها الدم هذا ليس بحيض، لازم يتكرر 3 مرات. طيب ايش تسوي؟ قالوا تصلي، تجلس أقل الحيض يوم ثم تصلي اليوم الثاني والثالث بقية الأيام ثم تعيد الصلاة، تقضي الصلاة. من قال أنه لازم يتكرر 3 مرات وأنها كيف نأمرها بالصلاة والدم موجود ثم نأمرها بإعادة الصلاة؟ هل الله تعالى أمر بهذا أو الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وكيف نأمر مكلف بالعبادة مرتين والله تعالى ما أمره إلا مرة واحدة؟ يعني من تأمل هذه الأقوال يجزم بلا شك أنها ضعيفة وأنها مخالفة لأصول الشريعة المبنية على اليسر والسهولة. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلامه واضح في هذا، وليس يعني ضعف كل هذه الأقوال وأصل هذا الأصل. فنقول أولا الأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض، هذا الأصل. إذا جاءها قبل 9، العلماء يقول لا حيض قبل 9 ولا حيض بعد 40 سنة، نقول ما في دليل. جاء الحيض بنت 8 سنين مثلا أقول هذا حيض، جاء الدم 8 سنين هذا حيض، جاء 9 10 11 12 متى ما جاء الدم هذا حيض، جاء بعد 40 بعد 50 مثلا نقول هذا حيض، ما في دليل على أقل سن تحيض في المرأة ولا أكثر سن، هذا واحد. طيب أقل الحيض وأكثره، قالوا أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما، ما هو الدليل؟ ما في دليل. فهذه حاضت يومين أو يوم أو نصف يوم نقول هذا حيض. حاضت أكثر من 15 يوم 16 يوم 17 يوم نقول هذا حيض. جاءها الحيض سبعة أيام ثم انقطع وجاءها الطهر ثم بعد يومين أو ثلاثة أو أربعة جاءها الدم مرة أخرى نقول هذا حيض. وليس هناك دليل على أنه لابد يكون مدة معينة أقل الطهر بين الحيضتين. المذهب مشهور مذهب أنه 13 يوم ما في دليل. جاء طهرة اليوم ورجع الدم بعد يومين أو ثلاثة أو خمسة دم واضح ليس نقط وليس صفرة ولا كدرة دم أحمر متواصل نقول حيض. وليس هناك دليل على تحديد أقل الطهر بين الحيضتين. إذن لا ليس هناك تحديد لأقل سن تحيض في المرأة ولا أكثر سن. وليس هناك دليل على تحديد أقل الحيض ولا أكثر الحيض. وأيضا ليس هناك دليل على تحديد أقل الحيض بين الطهرين أقل الطهر بين الحيضتين. إذا نقول الأمر سهل. متى ما جاء الدم واضح لأن الحيض هو السيلان. فإذا جاء نقطة أو نقطتان أو نقط جاء نقطة الآن ونقطة بعد مثلا ساعتين ثلاثة وبعد نصف يوم ونقطة وكذا نقط خفيفة هذه ليست بحيض. وجاء هذا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه السؤال عن النقط فقال ليس بشيء لأن الحيض الأصل هو السيلان هذا هو الأصل. لكن إذا كان من عادة المرأة أنه إذا بدأ الحيض معه يبقى يوم يومين كدرة ونقط وكذا وتعرف عادتها يثبت تبعا. هنا نقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا لأنه معروف من عادة هذه المرأة أنه أول يوم يأتيها آلام ثم يأتيها كدرة وأشياء بسيطة ونقط وكذا أول يوم وثاني يوم ثم يأتي الدم بكثرة ويبقى مثلا في الوسط ثلاثة أيام أربعة أيام ثم يخف في اليومين الأخيرين يقل يقل شيئا فشيئا حتى ينقطع. المعروف عادة تبدأ سبعة أيام اليومين الأولان خفيف نقط وكدرة وكذا ثم أربعة أيام في الوسط أو ثلاثة الدم يكثر ثم يوم أو يومين يقل. وهذه عادة ومعروفة فلا بأس. إذا جاءت النقط في العادة ولا سيما إذا كان معها آلام يعني علامة على الحيض فيثبت تبع ملف الاستقلال فيكون السبعة تكون السبعة كلها حيض. أما إذا جاء نقط في غير العادة ولا سيما إذا كان ما معها آلام فنقول صلي ولا تترك الصلاة لوجود نقط يسيرة لأن هذا ليس بحيض. إذا من ضبط هذه القواعد استراح ولم يشكل عليه شيء في مسألة الحيض وأن الأمر سهل. وجد الدم خلاص هذا حيض. انقطع الدم ورأت الطهر إما القصة البيضاء إن كانت ترى القصة البيضاء أو الجفاف الكامل. بعض النساء ما ترى القصة البيضاء والسائل أبيض يفرزه الرحم بعد انتهاء الدم. بعض الناس تراه وبعضهم لا تراه. بعض النساء تراه بعضهن لا تراه. قالت عائشة رضي الله عنها كما جاء في الموطأ لما سأل بعض النساء كان يرسلنا إليها الدرجة يعني قطن أو شيء أبيض تضعه في الفرج ثم ترسله عاش يعني في صفرة وكذا يعني هل انقطع أم لا. تقول لا تعجلنا حتى ترين قصة البيضاء. فإذا بقي صفرة وكدرة في آخر الحيض فهي حيض يثبت تبع ملك الاستقلال. قالت أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الكدرة وهو شيء لونه بني ويخرج من المرأة لونه بني والصفرة سائل أصفر. تقول معطية رضي الله عنها كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. مفهومه أن إذا كانت قبل الطهر فهي حيض. أما إذا جاء الطهر والطهر يكون بأحد أمرين إما بالقصة البيضاء لمن تراه في العادة أو طهر والطهر يكون بأحد أمرين إما بالقصة البيضاء لمن تراه في العادة أو الجفاف التام لمن كانت لا ترى القصة البيضاء. فإذا جفت تماما بحيث إنها لو احتشت قطنا خرج أبيضا ليس فيه صفرة ولا كدرة ولا حمرة هنا طهرت. فإذا جاء بعد الجفاف كدرة وصفرة شيء لونه بني أو أصفر أو بينهما فهذا ليس بشيء. الكدرة إذن ليست حيضا وليست ولا نقول لا نقول حيض ولا نقول ليست بحيض بين وبين. فإن جاءت مع الحيض فيثبت تبع ما فهي حيض تلحق بالحيض. وإن جاءت بعده فإن ليست بشيء جاءت بعد الطهر فليست بشيء. وإن جاءت قبل الحيض فننظر أيضا إن كانت في زمن العادة ومع الآلام فهذا حيض. وإذا جاءت الكدرة في غير وقت العادة وليس فيه آلام فنقول هذه ليست بشيء لأنها ليست دما في الأصل لكن إذا جاءت مع الحيض قبل أو متصلة به أو بعد أو متصلة به تأخذ حكم الحيض لحديث لقول المعطية رضي الله عنه كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. مفهومه أن قبل الطهر شيء، فإذا من ضبط هذه الأمور استراح ولم يشكل عليه شيء فيما يتعلق بالحيض. إذا جاء الدم فهو حيض، إذا انقطع فهو طهر، مثلا زاد أو نقص أو تقدم وتأخر ما يضر. هذه امرأة حيض خمسة أيام، هذا الشهر زاد استمر سبعة أيام استمر ثمانية، هل نقول حيض ولا لازم يتكرر ثلاث مرات؟ ما في دليل على اشتراط التكرر، خلاص ما دام الدم زاد على خمسة وصل سبعة هي حائض، ثمانية هي حائض، عشرة هي حائض، وهكذا. لأن الحيض هو وجود الدم حدث، فلا مانع أن يزيد في شهر وينقص في شهر. الشهر هذا حاضت سبعة أيام، كانت تحيض خمسة حاضت سبعة، الشهر الثاني ربما حاضت أربعة أيام نقص ورأت الطهر بعد أربعة أيام، نقول اجلسي اليوم الخامس وهي طاهر؟ لا، نقول اغتسلي وصلي، فإن الحكم مربوط بوجود الدم، وهذا ظاهر الآية كما تقدم. فإذا لا نعتبر إلا وجود الدم، والكدرة كما سمعنا تفصيل فيها بناء على قول معطية رضي الله عنها. إذا الكلام الآن صار واضح، في الأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض، حتى لو جاء أول مرة فهو حيض ولا حاجة أن يتكرر بلا حد لسنه. يعني ما نقول لازم تصير عمرها تسع سنين فإذا جاء الدم بنت ثمان ليس بحيض، ولا نقول أنه إلى الأربعين فإذا جاء بعد الأربعين ليس بحيض، لا، نقول حيض مهما جاء في أي سن جاء فهو حيض، ولا قدره. ما نقول أنه إذا جاء مثلا أقل من يوم وليل ليس بحيض، ولا إذا جاء أكثر من 15 يوم ليس بحيض، لا، نقول زاد أو نقص هو حيض، ولا تكرره. فما يشترط أنه لازم يتكرر ثلاث مرات، أول مرة جاء الدم هذا حيض. العادة قد تنتقل، هذه عادة من واحد إلى خمسة مثلا أو من واحد إلى سبعة، في شهر من الشهور جاءها بعد 20، جاءها يوم 20 أو 21، نقول هذا ليس بحيض لأن حيضها ما يجي إلا في أول الشهر من واحد. لا، كثير من النساء إذا ركبت ما يسمى باللولب أو أكلت الحبوب أو حصل شيء تضطرب الدورة، تنتقل وتتقدم أو تتأخر أو تزيد أو تنقص، فلا مانع أن تزيد أو تنقص لأنه حدث إذا وجد وجد حكمه، مثل البول والغائط. قد يتبول الإنسان في اليوم مرة ومرتين ثلاث أربع خمس، كلما تبول انتقض وضوءه وجب عليه أن يستنجي وأن يتوضأ. فقد يتبول في يوم مرة مرتين، يوم يصيبه شيء معين مرض أو نحو ذلك فيتبول خمس مرات سبع مرات، فيرتبط الحكم بوجود الخارج وجودا وعدما. يقول إلا إن أطبق الدم على المرأة، هذا الآن لا يمكن أن يكون حيضا لأنه لابد أن تطهر، ولا يمكن أن تحيض المرأة طول العمر، مستحيل. يعني لو حكمنا بأنه حيض هذه كل شهر يجيها الدم 30 يوم، الشهر الثاني مثل والرابع والخامس والعاشر، هذه معناها ما تصلي، هذا غير صحيح. لابد يكون لها طهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أفتى المستحاضة وهي أكثر من امرأة أنه دم عرق، ما يمكن أن تترك الصلاة بالكلية، لابد يكون لها طهر وحيض في الشهر الواحد. فإذا أطبق الدم كل الشهر أو أكثر الشهر، ما بقي اليوم ويومين فقط، نعلم يقينا أنه ليس بحيض، هذا دم فساد وخلل مرض، فتنتقل تكون مستحاضة. طيب إذا حكمنا بأنه مستحاضة كيف ماذا تصنع المستحاضة؟ نقول المستحاضة ثلاثة أحوال، من استقرأ الحديث وجد أن لها ثلاثة أحوال واردة في الحديث الصحيحة. الحالة الأولى أنها ترد إلى عادتها السابقة إن كان لها عادة، هذه امرأة يأتيها الدم من واحد إلى سبعة مرة أو مرتين أو سنة أو سنتين، ثم طرأت عليها الاستحاضة فصار الدم يطبق، ماذا تصنع؟ تقول ترجع إلى العادة الأولى، كل شهر تجلس من واحد إلى سبعة فقط ثم تغتسل وتصلي. ما هو الدليل؟ الدليل حديث أم حبيبة رضي الله عنها ومتفق عليه، قال استفتت النبي عليه الصلاة والسلام كانت تستحاض، فقال عليه الصلاة والسلام امكثي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، امكثي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. هذا الآن ما في إشكال، إذا كان لها عادة فالأمر سهل، الأصل بقاء ما كان على ما كان،
وهذا الدم الزائد دم فساد، فتجلس عادة الأولى وتصلي في هذا الوقت وتكون لها حكم الطاهرات، لكن لابد أن تتوضأ لكل صلاة. وجاء قال أمر عليه الصلاة والسلام بعض الحديث كما في حديث أم فاطمة بنت أبي حويش قال، أو حديث أم سلمة عند أبي داود قال: واستثري بثوب وصلي. الاستثار هو ما يسمى الآن بالتحفظ، استثار يعني مثل الحفاظة الآن لعل ينتشر الدم. إذا المستحاضة تستنجي إذا أرادت الصلاة، تستغسل الدم وتستثر يعني تتحفظ وتتوضأ لكل صلاة، كل صلاة تستنجي وتتحفظ وتتوضأ وتصلي ما شاءت من نوافل من فروض ونوافل حتى يأتي الوقت الآخر، ثم تصنع كما صنعت الوقت الأول. إذا كانت المستحاضة ليس لها عادة، هذه المستحاضة ما لها عادة، يعني جاء الدم أول مرة وأطبق، هذا قد يقع وإن كان نادرا لكن قد يقع، ماذا تصنع؟ الشيء الثاني إذا لم يكن لها عادة ترجع إلى التمييز، إلى التمييز الصالح، التمييز الصالح. دليل ذلك حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام مسألته قال: دم الحيضة أسود يعرف، وضبطت يعرف بالكسر، يعرف من المعرفة ويعرف من العرف والرائحة، يعني له رائحة معروفة له عرف والرائحة الكريهة. دم الحيضة أسود يعرف، فإذا كان ذلك فدع الصلاة، فإذا ذهب فاغتسلي وصلي. إذا لم يكن لها عادة فإن ترجع إلى التمييز الصالح، الصالح يعني يصلح لكل حيضة، يأتيها الدم 5 أيام 6 4 3 10 أسود لو رائحة كريهة، ثم ينقطع الأسود ويأتيها أحمر طوال الشهر فيما بقي من الأيام، فإنها تجلس وقت الأسود ثم تغتسل وتصلي وقت الأحمر. إذا هذه ما عند إشكال تأخذ بالتمييز، لأن الدم الحيض الأصل فيه أنه أسود له رائحة كريهة ومعروف عند النساء. لكن إذا لم يكن لها عادة، إذا لم يكن لها تمييز أو لها تمييز لا يصلح أن يكون حيضا متقطع، يأتيها مرة أسود مرة أحمر، ساعة ساعتين أسود وساعة ساعتين أحمر وكذا ويتغير، هذا ما يصلح يكون حيض، مو معقول تحيض ساعتين وتطهر ساعتين وكذا وكذا، نص يوم ونص يوم، هذا ما يمكن. إذا إما أن يكون ليس لها تمييز أو يكون لها تمييز لكن لا يصلح أن يكون حيضا لأنه متقطع، فماذا تصنع؟ ليس لها عادة ولا تمييز صالح، فماذا تصنع؟ هذه وضعها مشكل، أننا نجزم يقينا أن الدم الموجود ليس حيضا، في حيض وفي استحاضة، لكن كيف نميز؟ ما نستطيع، ما لها عادة نرجع إليها ترجع إليها، وليس لها تمييز فماذا تصنع؟ إن بقيت ما تصلي هذا ما يمكن، ما يمكن تبقى ما تصلي لأنها مكلفة، وإذا قلنا صلي دائما ما يمكن، كيف نأمرها تصلي وقت الحيض وحرام عليها؟ فماذا نصنع؟ أفتى النبي عليه الصلاة والسلام حمنة بنت جحش كما جاء عند أبي داود سند حسن أنه قال عليه الصلاة والسلام قال: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، يعني الدم هذا من الشيطان وليس بالحيض، قال: ولكن تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 كما تحيض النساء وكما يطهر ميقات حيضهن وطهرهن، ثم اغتسلي وصلي. الآن جعل حيضها 6 أو 7 لأن هذا هو الغالب على النساء أن تحيض إما 6 أو 7، هذا الغالب، وما قل أو زاد فهو نادر، فافتاه النبي عليه الصلاة والسلام بأن تحيض 6 أو 7 كما تحيض النساء وكما يطهر. طيب وش تأخذ 6 ولا 7؟ الصواب أنها تأخذ مثل نسائها، شوف الأم والأخوات والخالات، لأن المرأة غالبا تكون أقرب إلى نسائها، فإذا كان الأكثر من هؤلاء يحضن 6 أيام جعلتها 6، إذا كان الأكثر من النساء يحضن 7 أيام جعلتها 7، فهي إما 6 أو 7، لكن لا تختار تشهي، لا ترجع إلى حيض النساء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كما تحيض النساء وكما يطهر ميقات حيضهن وطهرهن. فإذا كان إذا يعني على حسب نسائها، كما هذا بالنسبة للعدد إما 6 أو 7 حسب الأكثر من نسائها، أما الوقت فكذلك ميقات حيضهن وطهرهن، يعني أمها تحيض من 1 إلى 7، أختها تحيض من 1 إلى 7، أكثر نساء يحضن أول الشهر من 1 إلى 7 تجعلها من 1 إلى 7، يحضن من 20 إلى 25 إلى 26 أو إلى 27 تجعلها من 20 أو من 21 إلى 26 على حسب نسائها. هذا ما يتعلق بالمستحاضة، فهي ترجع إلى 1 من 3، إن كان لها عادة فالأصل بقاء ما كان على ما كان، وحديث الرد إلى العادة أصح ثابت في الصحيحين. فلو كان لها عادة وتمييز صالح، أيما تقدم؟ تقدم العادة. لماذا؟ لأن حديث العادة أصح، حديث الرد إلى العادة متفق عليه، وحديث التمييز في سنة بداود وليس بذاك يعني في الصحة، هذا أصح ولا مقارنة، إذن هذا مرجح للعادة. وأيضا يقال أن العادة أريح للمرأة، لأن التمييز قد يضطرب، قد يكون صالح في هذا الشهر وقد يضطرب في الشهر الثاني، وتحتاج إلى متابعة ونظر تأكد من أنه ما زال وكذا، لكن العادة أريح، خلاص من 1 إلى 7 وانتهى الأمر. فإذا الأول الحديث أصح، والثاني أنه أريح للمرأة، والأمر الثالث المرجح الثالث أن الأصل إيش؟ ها، بقاء ما كان على ما كان. هذه لها 10 سنين حيضها من 1 إلى 7 ثم أطبق الدم، فما الذي جعل الحيض يتغير وينتقل من 1 إلى 7 إلى 10 إلى 17 ولا من 20 إلى 27؟ الأصل أنه كما كان تلك المدة، ما دام لها عادة فالأصل بقاء الحيض على ما كان أولا. إذن الأول ما هو؟ المسترجع إلى العادة ولو كان تمييز، فإن لم يكن لها عادة أو نسيت العادة فإنها تنتقل إلى التمييز الصالح، فإن لم يكن لها تمييز ولا عادة ما بقي إلا أن تحيض 6 أو 7 على حسب. طيب لو كان النساء يحضن 5، أمها وأخواته وخالاته يحضن 5 5 أيام فقط، كم تحيض؟ 6، إذا ما تنزل عن 6، لأن النبي عليه الصلاة والسلام افتاها ب6 أو 7 فقط، يعني ما تنقص عن 6، لكن هل داخل 6 والـ7؟ الأقرب نساء يحضن 5 أيام تجعلها كم؟ 6، لكن ما تجعلها 5. نساء يحضن 10 أيام ها كم تجعلها؟ 7، ما تجعلها 10، لا، هي إما 6 أو 7 على فتوى النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد من أحد الأمرين، لكن المرجح والنساء إما 6 أو 7. هذا خلاصة ما يتعلق بهذا الباب. نعم
نعم. كتاب الصلاة، شروط الصلاة.
لعل نقف على كتاب الصلاة لأن الوقت يعني على وشك، إن كان في أسئلة أنا بقي 10 دقائق، إن كان في أسئلة نجيب على الأسئلة. الله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله. يقول ذكرت من الغسل يقوم مقام الوضوء، فهل يجب أن يكون هذا الغسل من جنابة؟ لا، الغسل الذي يكفي عن الوضوء هو غسل الجنابة. أما لو اغتسل لصلاة الجمعة مثلا أو للإحرام أو نحو ذلك مما يسن، فإنه لا يرفع الحدث الأصفر. اغتسل للجمعة لا بد يتوضأ، اغتسل للإحرام ما يرتفع الحدث إلا إذا نواه، اغتسل لدخول مكة فلا يرتفع الحدث. إذن الذي يرفع الحدث الأصغر هو غسل الجنابة فقط، أما ما عداه من الأغسال المستحبة فإنها لا ترفع الحدث الأصغر إلا إذا نوى واغتسل غسل الكامل. يعني هذا الإنسان يريد يغتسل يوم الجمعة فنوى الوضوء، توضأ وضوءا كاملا ثم عمم بدنه، خلاص انتهى لأنه توضأ. هل المرأة في وقت الحيض تعتبر نجسة بذاتها؟ لا، لا أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام كان تقول عائشة: كنت أتعرق العرق، العرق هو العظم الذي فيه لحم، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه موضع فيه، وأشرب من الإناء وأنا حائض، ثم أناوله النبي عليه الصلاة والسلام فيضع فاه موضع فيه. وكان يباشر المرأة، يأمر المرأة من نساء إذا كانت حائضا أن تتزر ثم يباشرها وهي حائض، ولكنه كان أملككم لإربه. فالحائض طاهرة ولها أحكام الطاهرات فيما يعني من حيث الجسد والبدن، فهو حدث يعني يمنع من الصلاة والصيام، ولكن ليس نجاسة، ليس نجاس البدن. هذا اليهود كانوا عندهم يعني عندهم تشديد في باب الطهارة، فإذا حاضت المرأة لم يؤكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت، يعني تخرج خارج البيت كل مكان خاص حتى ينتهي الحيض. والنصارى لا تنزهون من النجاسات، فجاءت هذه الشريعة وسطا بين ذلك. لذلك لما قال قائل: يا رسول الله، إن اليهود إذا حاضت المرأة لم يؤكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت، قال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. خالف هدي اليهود، فالحائض بدنها كله طاهر ما عدا محل الأذى وهو الفرج وما أصابه الدم. هل قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية واجبة على المأموم أم تكفي قراءة الإمام؟ الصواب أنها واجبة على المأموم لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وجاء هذا متفق عليه، وجاءت رواية عند أبي داود وغيره وهي رواية صحيحة، قال عليه الصلاة والسلام: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا نص صريح صحيح على وجوب قراءة الفاتحة ولو كان الإمام يجهر. هل يجوز قضاء السنة الرواتب كتأجيل ركعتي المغرب إلى بعد صلاة العشاء؟ في خلاف، لكن الأقرب أنه إذا فاتت لعذر لا بأس أن يقضيها، وأما إذا تركها عمدا تكاسلا حتى خرج الوقت فإنها لا تقضى. هذا الأقرب. يقول: هل نستطيع التواصل بالهاتف؟ يعني لا بأس إذا كان بعد العصر وبعد العشاء، يعني على حسب، إذا كان إنسان ما عنده شغل واتصل أحد لا بأس، من استطاع أن ينفع أخاه بشيء فلينفع. يعني رقم الجوال 0357979331، مرة ثانية 0357979331. لكن سليعذر، لكن سما يستطيع يتصل بوقت آخر. وكيف نفرق بين الحيض والاستحاضة؟ الأصل الحيض حتى يطبق الدم، فإذا أطبق جميع الشهر أو أكثر الشهر فهو استحاضة، ولا الأصل أنه حيض. هذه حاضت 15 يوم، حتى لو وصل 17 يوما 18 يوما الأصل أنه حيض حتى يطبق كل الشهر أو أكثر الشهر. إذا حاضت 28 29 30 إذا وصلت إلى هذا فإننا نجزم أنه ليس بحيض، اللهم إلا إذا كانت المرأة معروف من حالها. بعض النساء يقولون، يعني وجد بعض النساء لا تحيض إلا مرة واحدة في السنة، تحيض 3 أشهر متواصلة وتطهر 9 أشهر. هذا إذا عرف هذا، يعني عرف من حالها هذا، يعني موجود امرأة وإن كان نادر جدا، لكن إذا عرف من حالها فإنه يكون حيضة 3 أشهر، ما في مانع يكون حيضة 3 أشهر 9 أشهر طهر. لكن هذا كما سمعنا هذه حالة نادرة جدا، فما تطبق إلا بعد أن تعرف أو عرفت هذه المرأة بهذا الوضع، هذا حالها كل سنة يحصل لها مثل هذا، فلا مانع أن يكون حيضة 3 أشهر وطهرة 9، لابد من حيض وطهر. لكن بعض النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مثل حملة بنت جحش استحيضت 7 سنين، 7 سنين ما تطهر أبد ولا يوم، مو معقول، لا يمكن تجعل هذا حيض، هذا يعرف يقين بلا شك أنه مرض وليس بحيض. استخدام بعض النساء في ذهابهم للعمرة بعض الأدوية في منع الحيض إذا حست به، هذا العلماء يفتون بأنه يجوز بشرطين: الشرط الأول أن لا يكون فيه ضرر على المرأة، والشرط الثاني أن لا يكون يعني هروبا من يعني حكم، خاصة لنزل الحيض. بعض النساء قد تستعمل هذا من أجل مثلا أنها ما تصوم أو كذا، فهذا لا يجوز. أما منع الحيض لأجل أن تحج مثلا أو تعتمر أو تصلي مع الناس في العشر الأواخر مع المسلمين في المساجد وليس في ضرر صحي فلا بأس، لأن هذا منع حدث، منع حدث، فما دام أنها طاهر يعني ما معها دم فلا بأس، هي حكم الطاهرات ولو أخرت الحيض قليلا، لكن لابد من مراجعة الطبيب لأنه قد يضر، إذا حبس طويلا قد يكون له أمراض وأضرار، والإنسان يحرم عليه أن يفعل ما يضر بدنه. فإذا كان ليس في ضرر وليس في مجل هروب من عبادة مثل نزل الحيض فالأصل الجواز. يقول: لقد دخلت في شركة الكهرباء بمبلغ قبل شهر ونصف ولقد ذهب أكثر من نصف المال، فهل نتخلص منه أم نتركه حتى يرجع؟ تنصحوننا، وهل التخلص منه يعتبر من الورع؟ على كل حال الشركات الكبار لا تخلو من الربا، يعني يودعون ويأخذون فوائد وكذا، يعني هذا الواقع للأسف، يعني أنه الشركات الكبار هذه لا تخلو من التعامل بالربا، فالورع والاحتياط أن لا يدخل إنسان مع تلك الشركات المجهولة حتى يعلم يقينا أو غلبة ظن أن هذه الشركة القائم عليها ناس صالحون ويتورعون، ما نقول يتورعون، هذا مو تورع، يعني يجتنبون الحرام. أما الشركات المجهولة فأنصح بعدم الدخول بها، عدم الدخول فيها، لأن الغالب هذا هو الواقع للأسف الشديد، الغالب أن المسؤولين والمدراء لهذه الشركات أنهم ما يحرصون ولا يبالون، عندهم مثلا مبلغ مليون، 10 ملايين، 100 مليون، يحتاج إلى يعني شهر أو شهرين يحفظ حتى يقوم المشروع مثلا، ما أين يضعون هذا المال؟ لا شك يضعونه في البنوك لحفظ هذا المال، ثم إذا جاءهم فوائد ربوية على هذا المال من يتورع؟ يمكن في الشهر طلع عندك الفائدة 1,000,000 ريال الربا لهذا المال، هل عند هذا المسؤول وازع وإيمان يرد 1,000,000 هذه ويتركها؟ قد تكون أحيانا الفوائد الربوية قد تكون أكثر 1,000,000، تسمية الفوائد في الحقيقة أيضا خطأ، المفروض يقال فوائد يقال ربا، لأن الفائدة هذه كلمة جميلة فيها تلطيف لهذه الجريمة الشنيعة، فيقال الربا كما سماه الله جل وعلا، ولا يقال الفوائد أو حتى لو قيل الفوائد الربوية لا يقال الربا باللفظة القرآنية، لئلا يكون فيه تلطيف لهذه المعصية الكبيرة. فمن أراد الاحتياط لا يدخل مع هذه الشركات عموما، إلا إذا علم من حال هذه الشركة ومن حال المدراء والرؤساء أنهم ناس صالحون، أنهم لا يتعاملون بالربا. حكم استعمال آلية الكفار وكيف نفهم حديث ذكر فيه عدم وجود الآن وصف آلية الكفار، فقسم إلى قسمين فيما جاء في الأحاديث. إذا كان الكفار معروفين باستعمال نجاسات كالخمر والخنزير والميتة لابد من الغسل، لقد قال عليه الصلاة والسلام فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها، وجاء في بعض الحديث أنه جواز استعمال آلية، فيحمل هذا على من يتعاطون النجاسات ويحمل الجواز على كفار لا يتعاطون النجاسات حسب حال الكفار. يعني يقول انتهى موعد الدرس، نسأل الله تعالى التوفيق والسداد، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله.